أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كنا تحدثنا عن إزالة النجاسات، وبلغنا الإناء الذي ولغ فيه الكلب، ويكون ذلك أي تطهير هذا الإناء الذي ولغ فيه الكلب بغسله 7 مرات ولاه بالتراب. الإناء الذي ولغ فيه الكلب تطهر النجاسة منه بغسله 7 مرات، وأول مرة من هذه المرات تكون بالتراب بقوله عليه الصلاة والسلام: طهوروا إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. هنالك رواية يعني لا تصح أن السابعة بالتراب، يعني يغسل السابعة بالتراب، يعني السابعة بالتراب نعم، وهذا القول الشاذ هو الأرجح الأولى بالتراب، ذلك لأنه إذا غسل إلى يعني استعمل التراب في المرة السابعة يحتاج إلى غسل المرة الثامنة. على كل حال هذا القول الشاذ، والرواية لا تصح ضعيفة، والثابت أن يغسله يعني 7 مرات أولاهن بالتراب، أول مرة تكون للتراب. نعم.
شيخ حفظه الله ورعاه began by thanking Allah سبحانه وتعالى and praising him and sending the peace and salutations of the messenger صلى الله عليه وعلى آله وسلم. He spoke about those things that are the najis and how to remove them. That is how to purify anything that the najasa came upon. And from that which is najis or impure is which the dog eats from, or the dog might come and lick or eat from. This container becomes najis, impure, and the way to purify it is to wash it 7 times, the first time with dirt. The statement of the Messenger sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam: the purification of the container of one of you, if the dog is to lick it or eat from it, is to wash it 7 times, the first time with dirt. This is what is authentic. The first time is to be cleaned with dirt, and the 6 other water. Now there is a narration out there that is not authentic, either it is weak, and that is washed 10 or 7 times, the last of them with dirt. Now this narration is not authentic, rather it is weak. That would also imply that you would have to wash it 8 times, because after washing it the 7th time with dirt, you would have to not wash the dirt off, and that would be an 8th. This view that is held is considered shav, odd, meaning it is odd in the fact that it that which from the planet. Narration is actually weak. Now,
البول عموما بالغسل، النقطة الرابعة: كيف نطهر البول؟ يطهر البول عموما بالغسل، ومن الأدلة على ذلك قوله عليه السلام، تقدم معنا الحديث، وبول الجارية يغسل، يعني الغسل إذا كان ذكرا ماذا نفعل، إذا كانت يعني أنثى فيغسل، بول الجارية يغسل. وأما إذا كان بول ذكر رضيع لم يطعم، يعني البول الذكر الرضيع الذي لم يطعم يخفف فيه بالنضح كما تقدم لقوله عليه السلام بول الغلام ينضح، بول الغلام ينضح. وفي حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت ابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجره أو حجره، يجوز الفتح ويجوز الضم، ومعنى الحجر أو الحجر الثوب أو الحبل، يعني النبي عليه السلام أجلسه في حضنه، فبال على ثوبه، على ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا النبي عليه السلام بماء فنضحه ولم يختله. نضح النبي عليه السلام يعني رش الماء ولم يختل هذا الثوب. كذلك حديث أبي السمح رضي الله عنه قال كنت أخدم النبي عليه الصلاة والسلام. هناك عدد من الصحابة رضي الله عنهم خدموا النبي عليه الصلاة والسلام، منهم يعني أبو السمح، منهم ربيعة بنت أبي الأسلمي، والمعروف عن أنس رضي الله عنهم أجمعين. يقول كنت أخدم النبي عليه الصلاة والسلام فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني خفاه، يعني يعطيه خفاه، قال فأوليه خفاه فأستره به، فأتي بحسن أو حسين، شك من الراوي يعني يشك أنه هو الحسن أم حسين رضي الله عنهما، فبال على صدره، على صدر النبي عليه السلام. قال أبو السمح رضي الله عنه فجئت أغسله ليغسل البول عن صدر النبي عليه السلام، فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. هناك يعني بعضهم قال من باب رفع الحرج، لأن طبيعة يعني الغلام يعني حينما يبول يعني قد يتوزع في عدة أماكن بسبب يعني طبيعة سبحان الله تركيبة فرج هذا الذكر، يعني أما قضية الأنثى فقد ينقض في مكان واحد، فمن أجل رفع الحرج وعدم التحكم، هذا عبارة عن تعليل الله أعلم بصحته، لكن الذي ورد أنه يغسل من بول الجارية للأنثى ويرش من بول الغلام. طبعا هذا إذا لم يطعم الطعام، يعني الاعتماد على حليب الأم قد يشذ عن هذا الشيء قليل جدا من دواء قليل أو يعني عسل كما ذكر بعض العلماء، شيء خفيف جدا، يعني أنه الغالب اعتماد حليب الأم يعني ولبن الأم. فإذا طعم الطعام غسل جميع، غسل من الجميع، من الذكر والأنثى، من الجارية ومن الغلام، يغسل من الجميع، لكن هذه الخاصية أنه يرش من بول الغلام إذا كان يعتمد على طعام على الرضاع، على أنه يعني يرضع من أمه ولا يأكل الطعام. هذا بالنسبة للبول يعتمد فيه قضية الغسل الوجه عام، ذكرنا ما يتعلق بالنسبة لقضية الغلام الذي يعتمد على حليب أمه أنه يرش رشا، وسنتكلم بعد هذا إن شاء الله عن الأرض التي يصيبها البول.
category is urine and here we speak about the urine of the children first and the child. child in specific that has not eaten, that is, he still breastfeeds, does not eat solid food on a regular basis. So the first thing is that the health child that is still breastfeeding, it is sprayed. It's merely enough to spray the place that the child, the place that the boy urinated. And this has come in the hadith of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, as Qais bint Mihsan radiallahu anhu said, I came to the Messenger sallallahu alaihi wasallam with a child of mine, a young boy, had not eaten food yet, and still breastfeeding. So the Messenger sallallahu alaihi wasallam put him on his lap, and the boy urinated on the clothes of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. So the Messenger alayhi salatu wasalam, he called for a container of water and sprayed the place where the child had urinated that water. He sprayed it, and he did not wash it, as has come in the hadith of the Messenger, the hadith of Qais bint Mihsan. Hadith of Abi Samh radiallahu anhu. And there are a number of sahaba. He was serving the Messenger sallallahu alaihi wasallam. And there are a number of sahaba that served the Messenger sallallahu alaihi wasallam as well. From them, Rabi'a and is famously known Anas radiallahu anhu. The Messenger sallallahu alaihi wasallam, he came to make to wash. Let me turn around. Give me your back. Give me your back. And I use myself as someone else. I need something, a veil that he might be veiled behind. Al-Hasan or Al-Hussein came and they urinated on the Messenger sallallahu alaihi wasallam's chest. And I came forth to wash it off, and he said, alayhi salatu wasalam, from the urination of the young girl and the urination of the young boy, it is sufficient to spray. Some of the scholars, they gave a reasoning behind this, and Allahu A'lam, Allah knows best if the reasoning is correct or incorrect, or true or untrue. But they gave a reasoning. Nature of how the child, the boy child, urinates is that the actual urine spreads out and does not pour in a specific area. While the urination of the girl is pours right into one specific area and does not have the quality that the boy's urination has, or the boy's urine that he sprays. Rather, it kind of pours into one spot. And that being the case, we wash that spot for the girl, and for the boy, we spray around in accordance to the nature of the way that the boy urinates. Now, this could be, the Sheikh says, Allahu A'lam, but this is just a reasoning that some of the scholars have given concerning that. And now, inshallah, we will carry on to the land. Earth, urine has that has been urinated on. Na'am, Sheikh.
أخ محمد.
نعم شيخنا تفضل.
وأما الأرض التي يصيبها البول. الأرض التي يصيبها البول، إذا أصاب الأرض البول كيف يتم التطهير؟ يتم تطهيرها بأخذ ما دير عليه من التراب، الشيء الذي يعني القدر الذي وقع عليه البول يؤخذ هذا البول ويلقى، ثم يصب على مكانه الماء، يصب على هذا المكان الماء. ك كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنها أعرابيا دخل المسجد ورسول الله عليه الصلاة والسلام جالس، فصلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. قال النبي عليه السلام لقد تحجرت واسعا، يعني ضيقت ما وسعه الله عز وجل وخصصت به نفسك دون غيرك، لماذا يعني تقول هذا الكلام اللهم ارحمني ومحمدا ورحم معنا أحدا؟ وهذا تحجير وتضييق لواسع، ورحمة الله عز وجل يعني واسع، فكيف تريد تضييق هذه الرحمة؟ وهذا الآن يعني بعض الناس مع بعض الأسف يريدون أن يحجروا واسعا وأن يضيقوا الأمور، وقد يحكمون على بعض الناس أو يكاد يعني بعضهم أن يحكم على الآخرين بأنه عياذ بالله عز وجل خلاص من أهل النار ومن الخاسرين، وهذه رحمة الله عز وجل أوسع من كل شيء، فلماذا نضيق هذه الرحمة؟ لقد تحجرت واسعة ثم لم يلبث أن دار في ناحية المسجد. هذا رجل أعرابي وما يعرف الآداب وما يعني ما اعتاد دخول المساجد، وظن أنه يعني يمكن له أن يقول في ناحية من نواحي المسجد، فأسرع الناس إليه واستهجنوا واستغربوا هذا الأمر، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. لعل بعضهم أراد أن يؤذيه بسبب هذا الصنيع، فالنبي عليه السلام يعلمنا دائما الحكمة، يعلمنا الأدب، يعلمنا اللطف، كيف نتعامل مع المخالفين، كيف نتعامل مع الجاهلين، كيف نتعامل مع جميع أصناف الناس الذين يعني قد يقعون في مخالفات. النبي عليه السلام نهاهم عن ذلك وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الدين يشر، الله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، وأنتم بعثتم ميسرين تدعون إلى اليسر وإلى رفع الحرج الذي رفعه الله سبحانه وتعالى، ولم تبعثوا معسرين ولا مضيقين. قال عليه السلام صبوا عليه سجلا من ماء، أو قال ذنوبا من ماء. وحقيقة في كتب يعني في كتاب فقه اللغة للثعالبي يقول لا يقال للدلو سجل إلا ما دام فيها ماء صلى أو كفن. هذا الفرق بين السجل والذنوب، لا يقال للدلو ذنوب إلا إذا كانت ملأة، لا يقال للدلو ذنوب إلا إذا كانت ملأة، ولا يقال للدلو سجل إلا ما دام فيها ماء. قال عليه السلام صبوا عليها سجلا من ماء، أو قال ذنوبا منا. في رواية أخرى قال أعرابي مع النبي عليه الصلاة والسلام بهذه القصة نفسها، وقال خذوا ما بال عليه من التراب فألقوا، تأخذ التراب وترمي هذا التراب النجس الذي وقع عليه البول، قال وأهريقوا على مكانه ماء، يعني يصب الماء ويوضع الماء على مكان هذه النجاسة بعد أن يؤخذ التراب الذي وقع عليه الماء. هذا هو يعني السبيل إلى تطهير الأرض التي يصيبها البول، فيها رفع الحرج ما جعل لكم في الدين من حرج، وفيها التيسير وعدم التعسير كما قال عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه السلام يعلمنا فقه الدعوة، يقول إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا هنا على المناسبة في حينما جهل هذا الأعرابي وبال في المسجد، وليس هذا يعني التيسير وعدم التعسير ليس محصورا في هذا الموقف فحسب، بل إنما القاعدة العامة أن المسلمين قد بعثوا ميسرين ولم يبعثوا معسرين. فحينما زار الأعرابي في ناحية المسجد النبي عليه السلام ذكر القاعدة الأصلية، يعني لا تخلقوا ولا يكون منكم هذا الانزعاج ولا تؤذوا هذا الرجل، وإنما يعني ذكر القاعدة الأصلية، يريد أن يذكرهم بالقاعدة الأصلية، يعني إنكم قد بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وهذا جزء، فليست القضية حقيقة محصورة أو مخصوصة بما يتعلق باليسر وعدم العسر في هذه الجزئية، بل في كل أمر طبعا بالضوابط الشرعية. هذا الحقيقة مهم جدا أن نعلم أن الدعاة إلى الله عز وجل قد بعثوا ميسرين ولم يبعثوا معسرين، وهذا من تخفيف الله سبحانه وتعالى علينا ومن لطفه بنا تبارك وتعالى. نعم.
نعم. This topic, and that is the urine. Is the urine that has that comes in contact with the earth. In other words, what's been urinated on of the land. From the hadith of Abu Huraira radiallahu anhu. Before that, way to purify the land that's been urinated on is to remove the dirt from that area and to pour water over it. This is from the hadith of Abu Huraira radiallahu anhu, that a Bedouin man, and he sat down and he prayed, and the Messenger sallallahu alaihi wasallam was sitting down. So the Arabi, he entered the masjid, the Messenger sallallahu alaihi wasallam was sitting. He prayed rak'atayn, he prayed two rak'as. Then he said, Allahumma arhamni wa muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Allah, forgive me, see on me, and Muhammad, and don't have mercy on anyone else. So the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said something wide and vast, very secluded and tight. Mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. His phone might be next to something. I'm having a really bad sound coming, making it hard. على كل حال, salatu wassalam, he said to the man, you made something very wide and vast, something very secluded and tight, meaning the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is wide, it's huge, it's vast, it's big, and you've secluded it just to two people. He says, unfortunately, we seek refuge in Allah from this. We find amongst the people today that do this tahjir. Some of their brothers are going through the hellfire and pass judgment out on them and leave no room for them and what have you of these type of things, to the point that they might even pass that judgment that these people will go to the hellfire and what have you. And this tahjir, this, the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is large for anyone to be able to dwindle it down and seclude it into just a few of the people. After the man did this, he went and he urinated in the masjid. He got up and he urinated. And the people ran to him. They ran to stop him. Now the man, he just got up and urinated. He's from the desert. They urinate wherever. It's not really there's a bathroom in the desert for people or something. So he really didn't have the etiquette of the people living in the villages and towns. So he did not have the etiquette, or he did not know the etiquette of having to urinate in another place. He thought it would just like anywhere else, you just urinate here, you know, like anywhere else on the land. He did not have the etiquette of how to act in the masjid. Now, the people around the Messenger, sallallahu alaihi wasallam, they ran to stop him. Maybe some of them even wanted to rough him up a little bit, you know, because he's desecrating the masjid, the house of Allah. But the Messenger, sallallahu alaihi wasallam, he told them to stop. He said, stop. And he prohibited them from doing anything. He said, rather you were sent as people to make things easy and to give the glad tidings. At-taysir. At-taysir is to make things easy. Simplified. Easier. At-tabshir is to give the glad tidings. Afwan. There is no tabshir in this hadith. I'm thinking of another hadith. You are sent as muyassirin, to make things easy, and you were not sent to make things hard and stringent. Subbu alayhi, pour upon it a sijil of water. And another narration, a dhanub of water. A sijil ikhwani, as the sheikh says in the Arabic language, is a bucket in which there is some water in it. A dhanub is a bucket which is full of water. These are the subtleties between these two words. Dalu is bucket. Sijil or sajil is a bucket in which there is some water. So sajil, a bucket with some water in it. And dhanub is a bucket, dalu. But yeah, that is filled with water. These are some of the subtleties concerning the Arabic language here. And here, alayhi salatu wasalam, he reminded his companions here. He said, this is qa'idah, this rule, this fundamental in Islam, that you were sent to make things easy, muyassirin. You were not sent to make things hard and stringent, muassirin. This is a rule. This is the general rule in Islam. Way to give da'wah properly and correctly. Now, in this same story, there's a narration or a part of the narration that is rarely stated by anyone. And this is from the narration of Abdullah ibn Ma'qal ibn Maqran or Maqrin. He said, Salla A'rabi, a Bedouin or Arabi prayed with the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. This same story. And the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, at the end of it, he says, take what he has urinated on from the dirt and pour upon it some water. So this is the portion where the beginning of the chapter began with, that dirt is to be removed and water to be poured upon it. And this is from an authentic portion of the hadith that completes off the story. Take some of the dirt, take the dirt he urinated on and pour on it some water. نعم
شيخي. والحافظ ابن حجر في الإصابة كأنه يقول عبد الله بن معقل كان يقول هو عبد الله بن مغفل. عبد الله بن مغفل، تعرف كلمة مغفل مقرن الحروف فيها متقاربة. على كل حال الحافظ ابن حجر في الإصابة ذكر أن صاحب القصة هو عبد الله بن مغفل. يعني رضي الله عنه والله أعلم. إزالة الأذى من الذيل وهو آثر الثوب. يعني حينما يكون الثوب أو الإزار طويلا فيجر، فإذا لامس هذا الثوب أو الذيل لمس أجازته فكيف يتم تطهيره؟ عن أمي ولد إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إحدى النساء سألت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهن وعن الصحابة أجمعين، فقالت إني امرأة أطير ذيلي، يعني الثوب يكون طويل فآخرة يجر في المكان القذر كما قالت وأمشي في المكان القذر يعني يلامس ويعلق تعلق به نجاسات، يعني أول ما يعني يلامس هذه النجاسات أمشي وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره من بعده، يعني حينما يلامس ثياب النجاسة و على مكان آخر طاهر فهذا تطهير الباقي الأرض والتراب الذي تمت فيه الثوب لامس المكان الآخر يعد تطهيرا للثوب حينما لامس النجاسة في حديث آخر عن امرأة من بني عبد الأشل رضي الله عنها قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لنا طريقا إلى المسجد منكرة يعني نجسة فكيف نفعل إذا مرنا، يعني تأتي الأمطار وهذه النجاسة يعني توزع، هذا المثل ما يكون محدد في مكان، هذا يكون سبب يعني في توزيع النجاسة، فقد يلامس مثلا الثياب ليس بعدها طريق هي أطيب منها. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل موضحا أليس بعدها طريق منها، يعني أطيب طاهرة مثلا في مكان وبعدها طريق، قالت قلت بلى، قال فهذه بهذه، يعني المشي والمرور على الأرض الطيبة والطاهرة يذهب ما كان للثوب نجاسة. فخلاصة الأمر أن الثوب الذي تأتيه النجاسة المشي في المكان حينما تأتيه هذه النجاسة فإنه يطهره ما بعده. طبعا هذا خاص بثياب المرأة لأن الرجل لا يجوز أن يطير من أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، اللهم أجرنا من النار، ولكن هذا بالنسبة للمرأة تطير ثوبها الذيل ما يسمى الذيل اللي هو آخر الثوب آخر الذيل هو آخر كل شيء يعني في اللغة، وذيل الثوب يكون إيه آخر يعني يجر في المشي في المكان الطاهر وفي الأرض الطيبة يذهب النجاسة التي كانت أو لامست ذلك الثوب أو المكان قبل يعني من قبل. نعم
The fifth category is that which comes on the clothing, the thobe. That which drags on the ground and then there's something that might come upon it, some kind of impurity, how to purify that. From Ummi Walad li Ibrahim ibn Abd al-Rahman ibn Auf. So it was one of the mothers of the children of Ibrahim ibn Abd al-Rahman ibn Auf. She asked Salama, the wife of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. And she said, I am a woman. This is Salama, response to she's saying, I am a woman that I elongate my garments. And they drag behind me. It has a veil. It has a tail. They drag behind me. And I walk upon areas that are not clean sometimes. They're somewhat not very clean. And there might be some there might be some impurities in these areas. So Salama radiallahu anha said, the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said concerning this, comes after it, purifies it. Yani you walk on something impure, that which comes after it, purifies it. يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ. And from a woman from Bani Abd al-Ashhan radiyallahu anha, he said to the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, O Messenger of Allah, we have a path to the masjid that is muntina, yani it is not very pleasant. So what should we do? And it has a lot of impurities, a lot of bad things in there. Yeah, and especially if it rains and the water starts to run. I mean, what should we do? This path, if there is some impurities on, a path that is better than it, up, cleaner, further than it. Yes, there is. He said that this one for that one, this one, that one, or this one with this one. And then you have a purity that came after it. So this one cleaned the other one. This one nullified the other one. So the pure nullified the impure. It purified these impurities you had walked through. Specific to women's garments, because the man shouldn't have his stove dragging behind him, because the Messenger sallallahu alaihi wasallam said concerning the men, everything that is under the ankles, all that which is beneath the ankles is in the hellfire. Ikhwani, also in the last portion, that is number 4 of the urine, the narration, the last narration, the Sheikh pointed out at the beginning, he said, Abdullah ibn Ma'qal ibn Muqrim. Ibn Hajar, he notes that this is really Abdullah ibn Ma'qal ibn Mughaffal. No. Sheikh, متفضل.
سادسا الودي ويطهر بالغسل. قلنا فيما سبق الودي البلل الذي يخرج من الذكر بعد البول مباشرة. الودي عبارة عن سائل والبلل يخرج من الذكر والفرج بعد البول. طبعا هذا يطهر بالغسل. المذي يطهر ما لامس الفرج منه والأنثيين بالغسل. قلنا بأن المذي يخرج هذا السائل من حين يعني مثلا مداعبة الزوجة وتذكر الجماع وهذه الأمور، وهذا المذي لا يجب الغسل. سبق هذا الكلام، لكن كيف نطهر المذي؟ المذي الذي يلامس الفرج والأنثيين وهما الخصيتين يطهر بالغسل بقوله عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره وأنثيه، يغسل ذكره وأنثيه. والتطهير من الثياب بالنضح والرش. هذا الأمر يعني الفارق بين ما يصيب البدن وما يصيب الثياب، لأن الأمر من شعور الإنسان يعني أن يغسل فرجه وأن يغسل الأنفين. أما قضية الثياب وباب رفع الحرج يعني يكتفى بالنضح والرش، يكتفى بالنضح والرش. أما بالنسبة للبدن فيغسل غسلا من الذكر والأنثى، أما الثياب فإنه يأخذ كفا من ماء، يعني يضع في كفه الماء وينضح به على ثوبه كما في الحديث. قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء وتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. يأخذ يضع يعني في كفه الماء وينضح ويرش به الثوب حيث يرى أنه قد أصاب ذلك المذي، يعني ووقع في ذلك المكان من ملابسه، فيكتفى بأخذ كف من الماء وأن يرشه وأن يضعه على ثوبه. نعم
شيخنا، بس شوية توضيح هنا. المذي يطهر ويطهر بالغسل الذكر والأنثيين، كذا صحيح؟
غسل يغسل الذكر والأنثيين، هذا البدن يعني ما يصيب البدن الذكر والأنثيين، يغسله غسلا بالماء. لكن الثياب بالمرح والرش،
هذا للودي وكذلك المذي. إذا
لا، الكلام عن المذي، لأن المذي نجاسته مخففة. أما الودي يطهر بغسل، هو الودي يكون البلل اللي يخرج من الذكر بعد البول مباشرة، فهو آليا تلقائيا رايح يغسل يعني. إيه؟
نعم. أنا قصدي شيخنا توضيح طريقة الغسل الودي، هل يجب غسل الذكر والأنثيين كالمذي أو بس يعني الغسل؟
لا. إذا أصاب الأنثيين يغسله، بس إذا ما أصاب الأنثيين لا يلزم ذلك.
نعم.
وغالبا طيب. لا يصيب الأنثيين، الودي غالبا لا يصيب، لكن لو أي نجاسة أصابت الأنثيين يجب غسلها، يعني أي نوع من النجاسة أصاب الأنثيين يجب أن يغسلها. لكن المذي حتى المذي مع أنه نجاسة مخففة فإنه يغسله غسلا. فبالتالي جميع أنواع النجاسات المخففة والمغلظة يعني إذا أصابت الإنسان يغسلها غسلا. الخلاصة الودي يطهر بالغسل، لكن إجمالا هو الودي لا يصيب الإنسان، لكن لو أصاب الإنسان أي نوع من النجاسة يغسله غسلا. المذي قلنا أنه ما لامس الفرج الإنسان، لأنه حقيقة بالنسبة لقضية المذي يختلف عن الودي. الودي هو يكون هو في حالة تبول أصلاً يعني. إيه؟ يعني يكون متهيئ للتبول فيخرج منه فيطهره بشكل آري. أما المذي الآن ما عنده تبول، يعني هو يكون لابس الملابس، يكون مثلاً يداعب الزوجة، يكون كذا، فيخرج يعني منه يعني هذا السائل. فالآن فقد يلامس يعني فرجه، وقد يلامس الخصيتين، وقد يلامس ثلاثة الملابس، بخلاف الودي عمليا يعني. نعم.
بارك الله فيك. طيب the sixth and seventh category. الودي and this is liquid that comes right after urination. Sometimes the men have it right after or as يعني they're urinating, and it's a little bit of a clear, thicker liquid, a bit thicker than urine. The men would know after it comes out. This is to be washed, but you're already washing it because you're doing istinja. So this needs to be washed. Whatever it touches must be washed as well. Mevi, is the fluid that comes upon arousal. Touches anything needs to be washed as well. And normally this might get onto the, you know, is going to get onto the man's any penis, maybe even testicles. These have to be washed if that liquid gets on them too. If it gets on any of the clothing, it could be, you just need to, you just could spray the area. So al-madhi, this fluid that comes as upon arousal, while the man is aroused or playing with his wife, he has to wash this. He has to wash anything that comes on from his body. That is due to the statement of the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam. Let him wash his dhakar, his male part, and his untayin, his testicles. Purification, if it comes on the thobe, is that which has come in the hadith of Sahil ibn Hunayf, radiallahu anhu. I said, Ya Rasulullah, how do I do if it comes on my clothing? What shall I do? Muslim responded, it is enough for you that you take a handful of water and spray it on your thobe in the place that you see that it has touched. نعم.
جلد الميتة كيف نطهر جلد الميتة؟ يكون ذلك بلبغها الدبغ، هذا معروف كقوله عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ولقول عليه السلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، يعني هذا الدبغ للجلد والإهاب يطهر. بعضهم قال هذا في فقه اللغة عن يعني الفرق بين الإهاب والجلد، يقول الإهاب هو الجلد، بعضهم يقول الجلد يقال الجلد إهاب قبل الدبغ، أما بعده فلا يقال، يقال الجلد إهاب قبل أن يدبغ، إذا دبغ لا يقال بأنه جلد. على كل حال هذا من ناحية يعني لغوية، لكن الخلاصة أن الجلد يطهر بالدبغ، جلد الميتة يطهر بدبغه، إذا دبغ الإهاب فقد طهر.
The eighth category is that the purification of the skin of the animal. So, have from the statement of the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam, if the skin is tanned or cured, then it becomes pure, fahir. And the statement of the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam, any skin that is tanned or cured becomes fahir, pure. From the linguistic standpoint, this word, ihab, this is used for skin, al-jild, skin in Arabic, the skin of the animal, in Arabic, al-jild. Afterwards, it's called leather. Leather. Really, it's the skin of the animal. Okay. Skin, before it is cured, it's called ihab. Form that it just, you know, as it comes off of the animal, as the animal is skinned, that leather or skin that you have is called in Arabic ihab. That's what it's called before you tan it. After you tan it, it's called jild, skin, or leather, or whatever it is that you're going to use as the term. So this is from a linguistic standpoint. An ihab is that skin which is yet to be torn or tanned.
أخ محمد.
نعم شيخنا.
بالنسبة أنت متأكد إنه هذا سكن يعني معنى مثلا جلد الشاي يقال لها سكن بالإنجليزي؟
والله يا أخي مو كذلك. تفضل شيخنا.
البشرة الخارجية جزئية مثلا سكين مثلا، بس أنا بدي أنت أدرى يعني هل يقال هذا مثلا عن الجلد جلد الشاة في اللغة الإنجليزية يكون سكين، أنا سكين أنا أخشى يكون هاي زي ما تقول جلد اللي هو جلد البشرة يعني. أنت أدرى يعني إيش بالنسبة للمعنى هذا اللي بس عرفت إني أتفصل وأستفسر منك. بارك الله
نعم مبيت بارك. بما أعلم شيخنا هذا هو يعني مثل جلد البشر هو نفسه جلد الإنسان أو جلد الحيوان.
أيوة.
ثم سكن هناك الخارجي مثل الشعر، شعر نسميه من الخارج الكوت يعني هذا.
أيوة.
إن شاء الله. وشيخنا يعني هذا إذا يعني اتضح لي إن شاء الله نعيد الترجمة بإذن الله، ولكن هذا هو اللي عندي الآن. واللغة
الله يبارك. أنا حبيت
نعم
الله يبارك حبيت أتوسق الله يبارك فيك.
نعم that which I was translating, he wanted to make sure that the word skin was properly used. Wanted the skin, and unless there's another term that I it's not coming to me at this time, but it is what I know to be, you know, that which is taken off the animal, the coat, the skin, all of that's taken off from the animal after it's slaughtered and skinned. So if there's another term, then inshallah, if the brothers could or sisters could make that clear. But for right now, what I mean by skin is the outside layer, including the hair, whatever the coat that's outside, and right down to where the meat and this skin layer meet. The meat of the animal, the flesh, and the skin meat. This is what I'm talking about when I mean skin. That which you eventually make rugs from, and that which you eventually make leather or other article and articles of clothing from. That's what I'm talking about. And Allah knows best. نعم شيخنا.
إذا خلاص يا. تنسى عن إذا وقع الفأر في السن ونحوه. فيلقى الفأر وما حوله. ويؤكل السمن وما شابهه. هذا إذا لم يكن يعني في المادة في السمن أو هذا الطعام مثلا أو السائل مثلا لم يكن فيه أثر لنجاسة في طعم أو لون أو رائحة، وإلا يلقي الإنسان ما تبقى يعني ينظر إلى هذا السمن فيلقى الفأر وما حوله ويؤكل السمن وما شابهه. هذا إذا لم يكن في السمن هذا لم يتبقى أثر لنجاسة في طعم أو لون أو رائحة، وإلا ألقى ما تبقى يعني إذا كان في السمن يلقي الفأر وما حوله فينظر للباقي، إذا كان الباقي ما في أثر لنجاسة خلاص جائز الاستعمال، أما إذا في أثر لنجاسة يجب أن يعني يلقي ويرمي الجميع أن يلقي ذلك وألا يستعمل المتبقي يستعمله إذا لم يكن فيه أثر لنجاسة، أثر لا في طعم ولا لون ولا في رائحة. حكم السمن أو الزيت حكم الماء ولا فرق. ضابط الأمر يرتبط ببقاء أثر لنجاسة أم لا، يعني إذا وقع الفأر في الماء يلقى هذا الفأر وينظر إذا كان كمية كبيرة من الماء وما بقي ليس هنالك يعني أثر للنجاسة خلاص هذا الماء يستعمل، إذا كان الكمية قليلة ووقع الفأر في الماء ويلقى الفأر والماء يعني من هذا إيش الإناء. السمن والزيت حكم الماء، إذا وقع الفأر مثلا في السمن أو الزيت يلقى الفأر وما حوله مثلا من السمن ينظر الباقي، في نجاسة إذا كان هناك نجاسة يلقى الباقي، ما في نجاسة يجوز استعمال الباقي. الزيت هو كونه ماء، بس أحيانا يعني في مثلا بعض البلاد الباردة ربما يتجمد أو يكون يعني قريبا من السمن. على كل حال جميع الحالات السمن الزيت هذه الأمور حكم حكم الماء ينظر إلى قضية الفرق وعدم الفرق، هذا كله يعني ينظر إلى وجود النجاسة وعدمها، هذا هو الضابط. لا فرق بين القول الجامد والمائع إلا من هذا الباب، وهو تخاو الأثر أو عدمه، والله تعالى أعلم. نعم.
If I believe Allah, he carried on to the ninth point. If the rat mouse falls into some semen, the ghee, you know, or you could also something like butter, but really it's the ghee, and or the big black, the big bucket of butter. Similar to the ghee and things like this, these things, if a rat falls into something like that. So, if it falls in, what do you do? How do you purify that? It is, the way that it is done is that you take that portion that it fell into, the rat fell into, and what is around it, clear it, and then the rest of the ghee or butter is good for you. You can have it. It is now fine. And this is a statement of the Messenger, sallallahu alaihi wasallam. He was asked concerning this. The rat fell into the ghee. So what should we do? He says, well, pick it up, throw it out, and that which is around it, clear it from any impurities, and the rest is yours. He stresses is instead to make sure the removal of impurities is gone, yani is not there. There's no longer any impurity in that container. Nothing. Takes the same ruling. This semen and that which is like it takes the same ruling of water. That is, the water stays pure as long as its taste, color, smell are still like that of water. As long as this is true, then it is still water. It is not najis. It does not become najis. So, even if there is impurity thrown into the water, as long as its taste, color, and smell are intact, then that water is still pure. Likewise with the ghee and butter, if the impurity falls into it, you clear the impurity away, and as long as there is none left, the rest is good. But if impurity has spread and it's all over and what have you, then you have to throw it out. It can't be used anymore. So it takes the same ruling as water, that if it changes the properties of it, if it spreads in it, then it has to be thrown out just like water. So there's no difference, the Sheikh repeats, between that which is liquid and solid in this it's just a matter of it just comes down to removing the impurity itself, and it does not have anything to do with the form of the state of this specific thing. Like the water, for instance, might freeze in some areas of the world where it's very cold. The same thing. You have to clear the impurity the same way that which is around it and get rid of it. Likewise with the ghee, likewise the water, if it, you know, as long as it doesn't change or what have you, you could just pick up that impurity and get it out of the water and continue on your way and it'll be fine. And we noted the hadith of the Messenger sallallahu alaihi wasallam from Ibn Abbas radiallahu anhu, from Maymuna, the Messenger sallallahu alaihi wasallam was asked about a mouse or a rat that fell into the ghee. And he says, take it out, clean what's around it, and throw that out as well, and eat your semen, eat your ghee, eat your butter.
قال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. يعني هنا إيراد هذا الأثر حقيقة من باب بيان هذه السوائل قلنا بأن السمن أو الزيت يعني حكمه أن حكمه كحكم الماء، فالماء ما لم يعني نجاسة به ما لم يغير طعم أو ريح أو لون، فإذا غير الماء غير طعمه أو ريحه أو لونه ذي نجاسة فهنا يكون نجسا، وكذلك السمن والزيت إذا غير طعمه أو ريحه أو لونه ذي نجاسة فهو نجس. هنا حديث النبي عليه السلام حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنه كذلك وعن الصحابة أجمعين أن رسول الله عليه الصلاة والسلام سئل عن ثارة سقطت في السمن، قال عليه السلام ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم، ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. طبعا هذا بالضوابط السابقة لأن النبي عليه السلام يتحدث هذا إذا لم يكن هنالك أثر لنجاسة من طعم أو لون أو رائحة في يعني في الشيء المتبقي، أما إذا كان المتبقي يمكن خلاص هذا كذلك يطرح. وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن الزيت إذا كان في بئر وقع فيه نجاسة فما الحكم إذا كان دون الخلتين؟ فأجاب رحمه الله إذا كان أكثر من القلتين فهو طاهر عند جمهور علماء مالك الشافعي وأحمد وغيره. والقضية هنا اللي قضية كثرة السائل سواء كان ماء أو زيتا أو سمنا أو أي شيء، يعني إذا كان قضية الكثرة وقعت فيه نجاسة فغالبا إذا كان الشيء يعني كثيرا فهذا لا يؤثر يعني في وقوع هذه النجاسة، لا تؤثر غالبا، يعني إنسان لو قلنا مقدار كبير من الزيت مقدار يعني كبير وكبير جدا مثلا من الزيت وجاء يعني كمية قليلة مثلا من بول من وقفل أو شيء كمية كبيرة مثلا مصنع مخزن يعني خزان كبير ضخم فيه كمية من الزيت على لا يؤثر يعني مع هذه الكمية الكبيرة. والأمر أنه إذا لم يكن للنجاسة فيه أثر بل استهلكت فيه ولم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا فأنه لا ينجس والله أعلم. يعني هذه العبرة الحقيقة في عدم تغيير هذا السائل أو هذا الجامد أو هذا المائع، أن لا يتغير يعني لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة الشيء الذي طرأ عليه أو لامسه أو وقع فيه. القضية هنا في الحقيقة الحكم في الآثار، ينظر هل هنالك أثر أو هل هنالك وجود لنجاسة، فبالتالي يكون الحكم تبعا لهذا الأمر والله تعالى أعلم. نعم.
Abdullah, he continued on with this portion, and that is from the like we said before the hadith. And Az-Zuhri said, and there is no problem with the water, and there is no problem with using the water as long as it has not changed in taste, smell, or color. That is, if something impure falls into it. Likewise, from the hadith of Ibn Abbas radiallahu anhuma from Maymuna, that the Messenger sallallahu alayhi wa sallam was asked about a mouse or rat that fell into the semen, the ghee. So he says, get it out, take it out, and throw it, and that which is around it, yani the, around the area it fell into, and eat your semen, your ghee. Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah was asked about a zayt. داخل الزيت هو زيت الزيتون فيها يعني أي نوع زيت ولا زيت زيت زيتون ماذا شيخنا؟
أيوة
سيدي. نعم أنا عندي سؤال عن الزيت. سؤال الشيخ، السؤال للشيخ ابن تيمية رحمه الله عن هذا زيت الزيتون نعم أو أي نوع زيت؟
شوف شوف هو الزيت لما يقول زيت معنى زيت الزيتون، لكن نعم. من ناحية فقهية أي زيت يعني لو كان أيوة. يعني زيت من أنواع أخرى زيت من نباتي أو أي نوع نعم. آخر يدخل بنفس القضية ما في مشكلة.
هو هو نعم. So Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah was asked about olive oil or يعني Sheikh says from fiqh يعني the legislative standard viewpoint it's all the same whatever oil the cooking oil the vegetable oil the olive oil anyway this oil is put into a well يعني the people have it in a well and some of the impurities fell into it. What is the ruling concerning this oil now with the knowledge that it does not surpass al-qullatayn, that is, it is not of a very large portion? So he, rahimahullah, answered, if it is past al-qullatayn, large portion of it, then this does not harm. It will not be harmed. If a little bit of impurity falls into a large portion, then it will not be harmed. And this is the what the majority of the scholars are upon from Imam Malik and Shafi'i and Ahmed and other than them. And that which is clear, and that which becomes clear is that if the impurity has no effect upon this oil or this liquid, then there is no problem with it at all. Yani if this impurity that fell in has no effect on it. Rather, it was probably destroyed in it somehow, or you know, yani that it did not have any effect. It did not change its color or taste or smell, and it does not make it najis. It does not make it impure whatsoever. And see, the yani the point here is. That it does not change the liquid in any of its properties that we just noted. And we look to the results of it, the end result. Is there anything left of the najasa in the end? Is there anything left of the impurity when we look in it? If not, then it is not impure, and if so, then we clear it. And this is yani the guideline concerning this portion. And this is for all liquids. نعم.
إلى هنا الله يجزيكم خير نتوقف. إذا كان الماء كثيرا وقعت فيه نجاسة فنستكمل إن شاء الله يعني مرة أخرى إذا كان عند الأخوة أسئلة يعني حريصة.
نعم. Are there any questions? Let's take the questions on topic, like the Sheikh signs. We'll do those, and then inshallah, if we have time, we'll take other questions. Snake, alligator, and okay. Yes, inshallah. Sheikhna, السؤال في الجلود، جلود الميتة. هل هذه في جميع الجلود، جلود الميتة مثلا جلد الحية أو جلد الخنزير؟
السؤال الأول السؤال الأول كان يتكلم عن سنة الفجر أنه يصليها بعد الفريضة صح؟
نعم، لكني نعم أحببت أن تجيب عليه لكن هو خارج الموضوع.
أيوة طيب تفضل. استنى عن الجلد
الجلد، جلد الميتة، هل جميع جلود الميتة يعني تجوز مثل إذا كان جلد الحية أو الخنزير أو التمساح؟ هل هذا جائز يعني بعد بعد الإدباغ؟
أيوة أنا وقع في نفسي عرفت إني أتكلم خلال الدرس والله هذا الشيء، عرفت أن أطرق الموضوع لكن كونه خلافيا يعني من المسائل الخلافية فما عرفت أن أطرق. وحقيقة الحديث أيما هذه الدبغة فقط طهر، أيما هذه من صياغ إيش العموم باللغة العربية، يعني معنى ذلك يعني كل الجلود التي تدبغ تطهر. لكن أنا أقول إن الفقهاء قد اختلفوا في الأصل بمأكل اللحم من غيره زيت.
نعم
يعني اختلفوا انه هل الاصل اذا كان مأكول يعني يوكل لحمه اصلا ولا يوكل لحمه، فمسألة خلافية بين الفقهاء حقيقة يعني. لكن انا اقول والله اعلم انه القضية لها تتعلق بامرين، امر يتعلق بقضية الطهر وعدمه، والقضية الثانية بالاقتناء وعدمه. هذا طبعا وجه نظري انا في ذلك، نسال الله ان يوفقني للسداد والرشاد. بالنسبه لقضيه الطهاره ولنقل مثلا انه لو كان جلد خنزير طهر، لكن هل هذا يعني جواز الاقتناء؟ يعني يظل في تحرج كون ليس ماكول اللحم اصلا يعني، ومع وجود الخلاف يعني. القضية يعني فيها قولان، قول بأن هذا يطهر وبالتالي طالما طهر فيجوز يعني يكون طاهرا ويجوز استعماله، ومنهم من يرى أنه إذا لم يكن أصلا من مأكول اللحم أنه لا يجوز. فإذا تورع الإنسان عن ذلك لعله يكون يعني بالأحوط والأنقى وأبعد من الشبهات، والله تعالى أعلم.
Sheikh Habibullah, is answering a question concerning the skin of animals that are not permissible to eat. The questioner gave the example of the snake and the pig, and he also noted the alligator. The Sheikh did not speak about the specifics of these animals, but he said, there is some difference of opinion with the scholars concerning this issue. With that being said, he originally did not want to speak about the topic that it might become too long. But with him, he says, and Allah knows best, and he asks Allah subhanahu wa ta'ala that he guides him to that which is correct. The issue comes down to the permissibility of the skin, yani itself. And the second thing is the availability of it, or let me put it this way, the attainability of it. Yani, just for instance, if the pig, its skin did become pure through this process of tanning, how can you get it to begin with? It's already a najis, it's in a najis state. So, yani, attaining it first is one, yani, to attain it is one thing. You've fallen into a problem right off the bat, attaining it, even though you might be able to cure it, and yes, it might become pure, because the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam said, any, you say, ayyuma, this word is any, all, it's an encompassing word that comes in the general format. I mean, the structure of the sentence here is that the general it has that generality of any skin that is cured or tanned, becomes pure. So it comes down to these two things. And of course, the Sheikh says, and that which is best due to this difference of opinion, due to this doubtfulness, is to stay away from such things because of the problem with first attaining it. And the scholars have also differed concerning the meat, that which you cannot eat. Does their skin become permissible? Does their body parts permissible since you can't eat them? And things like this. نعم شيخنا.
عندكم الأمر أنا أنهيت تفضلوا تأمروني.
Is there any other questions or do we go back to the question about Salat al-Salat? Yeah. The first question is, now, what is it that falls into the water? Just sediment from the pipe? Okay. And the second question is concerning the chlorine, if they want to make actual wudu in it, in the ghusl, or just for... Okay. شيخنا هناك سؤالين بالنسبة للماء.
نعم.
عند يعني في المسجد هذا خاصة اللي بتكلم عليه الأخ هناك يعني في الماء إذا كان حامي إذا كان دافي يتغير لونه في شيء من البياض لعل هذا من الدفاية شو نسميه الجيزر.
نعم.
لعل يعني يكون منها شيء من الأشياء فيها أو في المواسير ويتغير لونه إلى أشياء يعني للبياض شيء من البياض وهذا يظهر في الماء الساخن. هناك سؤال ثاني عن الماء لكن
بالنسبة لقضية التغير لا يتغير بنجس أما تغير وأصبح مثلا في شيء من اللون أو رغوة أو كذا لكن من يرى هذا إذا حكم عليه أنه الماء فلا يؤثر إيه؟ يعني إذا رأى هذا فسهل سال إنه ما هذا الماء ما هذا الشيء مثلا يعني فرغنا هذا الماء مثلا يعني فرغنا هذا الشيء الساخن في إناء مثلا وفي مثلا اللون الذي تفضل في المثال فلو جاء شخص ايش يقول عنه هذا يقول ماء ولا ما اذا قال ما يؤثر هذا يعني المهم ان يطلق عليه لفظ الماء فلا يؤثر المراد بان يتغير ان يتغير بنجاسه يتغير لون نجس بلون نجاسه او طعم نجاسه او ريح نجاسه فهو نجس اما اذا تغير في الحقيقه يعني لونه أو طعمه أو ريحه غير النجس لكن ما زال يطلق عليه اسم الماء فلا يؤثر عليه. واضح أخي محمد؟
نعم. واضح. The first question, إخواني, was concerning the water. Some of the water, when it's heated, it comes out with a kind of a milky color. Some of the sediment from maybe the heater or the pipes falls into this water, mixes in, and it becomes, you get a whitish color in that water. First of all, we were talking about water in which impurities mix with. So if this thing that is pure is mixing with it, this is a different issue. And that being the case, the person is to make the judgment concerning this water in questioning, is it water or not? And if you look at it, do you consider it water or do you consider it something else? So now, this tainted color that came into the water, it changed that property, but see, it is not an impurity that changed it. It's something that's normal, that's pure. It changed that property, yes. But now when you look at it, is it still considered water? If not, then you don't use it. It's not water no more. You don't use it. But now that it is, it still looks like water, you use it. And this is how you make the judgment on that. And I'd add a footnote here to the brothers, that we, since we have this same similar issue with some of the water that's heated, it comes out a little bit white. Actually, if you let that water settle in a cup, you will find that that sediment goes away, and the water becomes clear only after several seconds, maybe up, you know, half a minute at most. And this is just a side note on our part concerning that. So anyway, the ruling comes back, as the Sheikh said, to is it still considered water or not, number one. And this is only when what? When a pure substance is mixed with it. So it's two different issues. One issue is a substance that's impure mixing with water, and if it changes one of those qualities and properties, then this is one thing. Another thing is when something pure falls into it and it changes one of its qualities, we look at it. Is it still considered water, or now has it changed into some other form of liquid? And in that case, then, if it, we consider it, yes, it's changed into some other form of liquid, we don't make wudu with it. But if it's still considered water, we do make the wudu with it. Shaykhna, su'al al-thani, fi ma' al-birak. البرك يوضع مادة الكلور فتغير طعم وريح هذا الماء لكن يعني هل أظن هذا يرجع إلى السؤال الأول ولكن هل يجوز الوضوء
الله يرحم شيخنا كان أخونا بيتكلم على الشيخ السابق
الله يرحمه نعم وهو كذلك هل يجوز الوضوء بهذا الماء لأنه اختلط به
الكلور أو ماء الوريد أو ماء الزهر أو فشتي أو سجن أو أي شيء آخر طالما يطبخ عليه اسم الماء وهذا التغير اللون أو الطعم أو الريح بغير النجاسة يطبخ عليه اسم الماء بحيث إذا نظر الناظر قال هذا الماء ولو عليه كلور أو ماء ورد أو ماء زهر أو أي شيء آخر يتوضى به يختصر به يتجال به النجاسة ما في مشكلة
Second question, Ikhwani, was concerning the pool water. Again, in this question, is similar to the first question. The pool water, you put the chlorine in it, and it changes some of the smell of it, maybe even, you know, the taste. The Sheikh said this is just like rose water, you know, any other water that, you know, that it might change a little bit, but still water. See, again, it's a tahir substance, it's a pure substance that changed it. As long as it's still considered water, no problem. Make al-wudu with it, make whatever you need to do with it. There is no problem as long as it's considered water. Since this, again, falls into that category of a pure substance mixing with water, not an impure substance. Are there any more questions within the topic? The hadith of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, let me look for it. This is the hadith of Abi Samh radiyallahu anhu. He said, I was a servant with the Messenger sallallahu alaihi wasallam. I was serving the Messenger sallallahu alaihi wasallam, and when he wanted to make to clean up, make al-ghusl, he told me, give me your back, and he turned away from me. And I would do so, and I would be like a sutra for him, a division between him and the people, so he can't be seen. And then, while he was, so I would do that. And then Al-Hasan al-Hussein came to the Messenger, sallallahu alayhi wa sallam, and they urinated, and the urine got on his chest, so I came to give the Messenger, sallallahu alayhi wa sallam, some water. I came to clean the Messenger of Allah send them down. And the Messenger of Allah send them said, rather, we clean from the urination of the girl, and we use, yani we can just spray for the urination of the boy. No. Yes, this is about breastfeeding babies. Okay, I can ask the Salah one, I think the Sheikh is. شيخنا هناك سؤال عن ال أين كان سبحان الله الذيل في الثوب هذا خاص بالنساء لكن إذا كان الرجل مسبل ودخل المسجد كثير من الرجال مسبلين الآن ويدخلون المساجد بهذا النجاسة اللي على البناطيل والثياب فهل كذلك الحكم لهم يعني طهر ثيابهم ب
والله يعني هذا يذكرني حقيقة بمبحث المسافر الذي يسافر معصية هل يستمتع برخصة الصلاة مثلا هل يستمتع بالإفطار في رمضان العلماء يقولون لا يفعل هذا وهنا يكون يفرق بين إذا أنشأ هذه يعني إذا كان طرأت معه أو إذا كان هو من بلده أراد أن يسافر وأن يعصي الله عز وجل. يعني هنالك القول حقيقة وهو الذي يترجح أنه إذا سافر معصية أنه ليس له أن يخطر وليس له أن يفطر في رمضان. إيه؟
نعم.
فهذا أنا أرى أن هذا مثل هذا أنه ليس له أن يفعل يعني حقيقة لأن هذه الإسبال فيها معصية ولا يشرع له أصلا يكون مسبلا فبالتالي يعني ليس له هذه الرخصة هذه الرخصة المسافة حسب الله أعلم
نعم شيخنا المسألة ليس في يعني في المسجد أصلا في المسجد نفسه نحن نصلي في المسجد كذلك و يعني هذا السجاد هل وسخوه بالنجاسة؟
حلو هذا نعم أحسنت هذا أمر آخر عمليا طبعا هي الآن بالتراب طهر يعني مثلا إيه؟ يعني عمليا الآن السجادة ما جاءت نجاسة لأنه مر هو في مكان نجس بعدين إذا مر بمكان أطيب ومكان طاهر فبالتالي يطهر ما قبله فبالنسبة للسجادة أو المكان الذي يصلي فيه لا يقال بأنه متنجس في هذه الحالة
الحمد لله. The Sheikh was asked a question concerning the isbat of the man. Now we took in this that it was permissible for the woman to have, يعني is actually the woman has to have her garments dragging behind her. They might pass on some najasat. But we said at the end, the Sheikh said it was specific to the women. The question was concerning the men. A lot of the men in this time and age, they are musbil. They drag their clothes behind them, their pants, their thobes, whatever. And then they enter into their masajid. Yes. What's the ruling concerning that? He said, first of all, this reminds me of the question of the person that is making a journey. He's traveling to go and, he's traveling to sin. He's traveling to sin. And be disobedient toward Allah subhanahu wa ta'ala. So, does he take the, yani when he's praying, does he do the taqsiyat? Does he do only two? Does he shorten his prayer? You know? So, this question is like that one. He said the scholars, they have noted that this is not permissible. He can't shorten his prayer. He's traveling to sin. He's traveling to do that which would Allah subhanahu wa ta'ala prohibited, and he wants to shorten his prayers and take that rukhsa, concession. This is not permissible. And this is likewise. The man should not be musbil. His garments should not be dragging. They should not be below his ankles to begin with. So we don't see that it's the same for him that, you know, now he is clear and in the clear that, yes, he might have stepped on something impure, and now it's purified because he just stepped on something pure. For him, we don't see that to be the case because it's similar to the one traveling to sin. Now, I asked concerning us. I said, okay, that, you know, we're not very concerned with them. On that level, it's us that are entering these masajid, and these people are dragging in that dirt with them and that najasa on their thiyab because they're Muslim. Does our masjid become impure? Does our place of prayer become, do they drag this with them? He said, no, in reality, in that practical, that which is actually implemented in the practical, in practical terms, in reality, no. That which he stepped on was purified by the dirt. So therefore, our masajid do not become impure due to these people's actions, and they're dragging their najasa in. And alhamdulillah. Okay. شيخنا سؤال عن ال إذا هناك سؤال عن ال الفار اللي يعني الفار إذا وقع في السمن هل الفار نجس أو يعني لأنه ميت أو أي ميتة وقعت في السمن أو الماء؟
الفار طبعا حيا أو ميتا أو الميتة لأن الميتة نجسة. أما الفار سواء ميتا حكمه حكم النجاسة أو الشيء الميتة يعني الميتة حكمها هذه لا شك أن الميتة نجسة يعني ما في شيء. الميتة يعني نجسة من أقسام النجسة.
والفار
الفار حيا أو ميتا نجس.
الفار نجس حيا أو ميتا. طيب.
أما الميتة يعني مثلا الشاة الميتة تعد نجسة مثلا يعني. الميتة من أقسام النجس. نجاسات من الميتة تقدم معنا الله يبارك فيك.
I asked concerning the mouse or the rat. Is it najis because it's najis or because it died within the ghee or the butter? He said rather that the rat or the mouse, whether it's alive or dead, same ruling. But yes, if something died, it becomes najis and therefore takes that ruling as well. So my concern was with actually the mouse and that it is najis, dead or alive. والآن شيخنا السؤال عن الصلاة صلاة الفجر إذا كان عندك مجال الآن
تفضل تفضل وقد يكون هذا آخر سؤال يعني بعدين يكون لأنه صار كل الساعة منتصف الليل نعم
بارك الله
فيك شيخ أنا فهمت إنه يعني كان يقول يعني إيش الدليل إنه صليها بعد الفريضة الأخ
نعم إذا دخل نعم إذا صلى الفريضة مع الجماعة ولكن ما صلى الركعتين فما الدليل على إنه يصلي الركعتين بعد الصلاة؟
نعم هو يعني أول شيء إنه يكون أول نبحث هذه القضية إذا لم يكن مقصرا أصلا ما يكون مقصر أما إذا كان مقصرا سواء في سنة الجمعة القبرية والظهور سواء في سنة الفجر يعني أي سنة من هذه السنن الحقيقة يبحث فيها عدم تقصير الأخ أما إذا كان مستطيعا وما فعل هذا فليس له أن يصلي هذا من ناحية لا يجب أن يكون عنده العذر يعني المسألة الثانية يعني اتفقنا أنه عنده عذر وما هو الدليل على ذلك الدليل عموم النصوص لا يكلف الله نفسا الا وسعها اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ومن نام عن صلاه او نسيها فليصلها الذي ذكرها لا كفاره له الا ذلك يعني حين يمكنه الصلاه فيصلي والنبي عليه السلام حين فاتته الصلاه وصلاها بعد العصر وكان اذا يعني صلى شيئا أثبته إذا فعل شيء يعني كان أثبته وداوم عليه فلذلك فاتته حينما فاتته يعني ركعتان وصلاهما بعد العصر وداوم على فعلهما كما في الحديث المعروف وهنا عندنا حديث آخر وهو من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعد أن تطلع الشمس. الحديث من لم يصلي يعني ركعتي الفجر فليصليهما بعد ما تطلع الشمس. طبعا هذا قيل بأن له يعني أن يختار أحد أمرين، إما أن يصليهما بعد الفريضة عقب الفريضة مباشرة، وإما أن يصليهما بعد طلوع الشمس. وقال يقول بعض إن الله أعلم إذا كان يعني خاف أن تطلع الشمس أو عند طلوع الشمس يعني كان ذلك الوقت فليؤجلهما بعد أن تطلع الشمس، لكن هذا عبارة عن رأي والله أعلم، فله أن يختار إما أن يصليهما بعد طلوع بعد الفريضة وإما أن يصليهما بعد طلوع الشمس. كان شيخ من الألبان رحمه الله يسأل عن سنة الظهر إذا فاتته، فكان يقول يعني أن يصلي الظهر بعد البعدية قبل الظهر، كان قبل إذا فاتته كان يقول يعني يصليها بعد البعدية يعني بعد السنة البعدية، والله تعالى أعلم. نعم.
The question was concerning Salat al-Fajr. If the person misses the Sunnah of Salat al-Fajr and enters upon the Salah and the Jama'ah, he prays with the Jama'ah, what is the proof or evidence concerning praying the two rak'ahs afterwards, the Sunnah afterwards? The Sheikh, Habibullah, he answered, first of all, we're going to look at the situation. Was this person capable of praying these two or not? Does he have a real legitimate excuse or not? Now, he has a legitimate excuse for not being able to pray the two rak'ahs beforehand, and we agree that his excuse, yani, we agree the excuse is legitimate, then we'll say one thing. But if we don't agree, yani the excuse isn't legitimate, it's not a real excuse, he was being lazy, what have you, he can't make it up, unless it's over, he's lost. It has passed him by. So the first thing is the situation. Is it a legitimate situation? Was he really in a place where he could not pray or something happened that he could not pray these two rak'ahs? Sunnah? If so, and we agree he has a legitimate excuse, then we say that we'll use the general text to prove that you can. We'll start with the general text to prove or as evidence you should pray the two rak'ahs after the salat. From them is Allah subhanahu wa ta'ala's statement, fear Allah as much as you can, Allahumma istata'tum, fear Him as much as you can. The Messenger sallallahu alayhi wa sallam say, whatever I give you, then take it as much as you can. Likewise, we have the hadith of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam that he missed the two rak'ahs that he used to do before Asr. So he prayed them afterwards. He missed them, so he prayed them after Asr. And he, alayhi salatu wasalam, when he started something, he would never stop. So he did this till the end of his life due to missing it. So we have that. And likewise, we have the hadith of the Messenger sallallahu alayhi wasallam. Whoever does not pray the two rak'ahs of Fajr, yani the ones before Fajr, the Nawafil, the Sunan, and let him pray so after the rising of the sun. And the person in reality has two options here. He has the option of praying after the rising of the sun, or he has the option of praying right after he finishes his fariza. And this goes back to the statement also from the general statements of whoever the prayer, yani whoever the prayer comes in, the time of prayer comes in for him, then let him pray it. يعني من أدركته الصلاة فليصلي, whoever the salah, the time for it has come forth, then let him pray. Likewise, Imam Al-Albani rahimahullah, Sheikh, he was asked about the Dhuhr salah, the two rak'ahs. for Dhuhr. The person missed them. He said, what should I do? The Sheikh said, pray them after the Ba'diyya. The Ba'diyya is the Nafila prayer after Salat al-Dhuhr. The Qabliyya is the Nafila prayer before Salat al-Dhuhr. So the person missed the first one, the Qabliyya. He said, what should I do to the Sheikh? He said, yani, pray them after the Ba'diyya. And Allah knows best. And this was the last question the Sheikh was going to entertain today. Jazakallah. Qais ibn who? Okay, I didn't pick up the hadith. So the hadith is that Qais was praying the two rak'ahs of Fajr after the... This is not the narration where the Messenger told him to move. Anyway, I'll ask the Sheikh. I'm just making sure I have the right narration in mind. Thank you, inshallah.
Akhi Muhammad.
Naam.
في حديث قيس بن عمر قال رأى النبي عليه السلام رضي الله عنه يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين.
نعم.
قال عليه السلام صلاة الصبح ركعتان. يعني لماذا تصلي؟ الرجل قال إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما وصليتهما الآن. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث موجود في سنة أبي داود. إيه؟ هذا على صلاة قضاء صلاة الفجر بعد الفريضة مباشرة.
هذا طيب.
يعني هذا صريح أكثر صراحة إن النبي عليه السلام رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين. فقال عليه السلام صلاة الصبح ركعتان. يعني من صلاة ركعتين. لماذا تصلي الآن ركعتين؟ إيه؟ فقال الرجل للنبي عليه السلام إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما يعني الفريضة اللي هما السنة. قال صليتهما الآن. فسكت النبي عليه السلام. والحديث الثاني اللي هو قلنا يعني حديث الثاني إنه صليها بعد ما تطلع الشمس. في حديث آخر إنه كانوا في سفر وناموا فيه حتى طلعت الشمس. قال النبي عليه السلام إنكم كنتم أمواتا فرد الله إليكم أرواحكم، فمن نام عن صلاة فليصليها إذا استيقظ، ومن نسي صلاة فليصلي إذا ذكر. هذه تنطبق على إيش؟ على سنة الفجر كذلك.
ما شاء الله. بارك الله
فيكم. بارك الله.
Sheikh Hafidhullah, he picked up on one of our questions, and it was concerning Amr ibn Qais. Hadith that is narrated and authentic in the Sunan of Abi Dawood. It is that the Messenger, sallallahu alayhi wa sallam, he came upon Amr and he saw him praying two rak'ahs after the Salah of Fajr. And the Messenger, sallallahu alayhi wa sallam, said, Salah of Fajr is only two rak'ahs, yani rak'atan. Why? What are you adding? He said, Ya Rasulullah, I missed the first two, yani the sunnah. I missed the two rak'ahs before salah, so I'm praying them now. And the Messenger, sallallahu alayhi wa sallam, stayed quiet. And this is an evidence concerning the salah right after the fariyah. And we already noted the hadith of the rising of the sun. This is for the fariyah, right after you finish salat al-fajr. Likewise, another hadith, another man, similar to this one, the Messenger sallallahu alayhi wa sallam told him that the Salat al-Fajr is two. He saw another man praying. He said, the Salat al-Fajr is two rak'ahs. He said, what are you doing? He said, Ya Rasulullah, I missed the first two rak'ahs before the Salat. So I'm praying them now, and the Messenger sallallahu alayhi wa sallam stayed quiet. And likewise, the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, this is concerning the Faridah and praying right after it. The Messenger sallallahu alayhi wa sallam, one day, the companions rose for Salat al-Fajr after the sun rose. He says he praised Allah and thanked him that he returned. He said he returned back to you your souls after they were dead. And you were sleeping, and he returned back to your soul. So he thanked Allah subhanahu wa ta'ala for that. Whoever of you rises, then let him pray Salat al-Fajr when he arises. And this is also an evidence for even the Salat al-Fajr to be able to pray after the sun has come up. And this is for the one that has missed it. And whoever forgets the Salat, then let him pray when he remembers. And these are all from the hadith concerning this issue. Jazakumullah khair. Yes. Okay. Yeah, I'll repeat that then. So the follow-up question on that was, Qais, he was praying before sunrise. And yes, this is what the Sheikh is pointing out. The Messenger, sallallahu alayhi wa sallam, he says, the Salat al-Fajr is only 2 rak'ahs. He would, you know, this is a proof that it was before sunrise, or else why would the Messenger, sallallahu alayhi wa sallam, be telling him about Salat al-Fajr when it had already passed and sunrise had already come about and Fajr time is gone? Rather, yes, it was before sunrise that Qais was praying, and this is why it's an evidence that you can pray the 2 rak'ahs right after the Fariḍa. No. شيخنا
تفضل
نعم هذا ما عندنا إن شاء الله هناك أسئلة أخرى ولكن بإذن الله الأسبوع القادم
إن شاء الله بإذن الله المرة القادمة
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم الله عليكم شيخنا
بارك الله يحفظكم طبعا في قضاء السنة هذا ستأتي إن شاء الله معنا في الدروس القادمة يعني مثلا زي قضاء سنة الظهر القبلية كان عليه السلام إذا لم يصلي 4 قبل الظهر صلاهن بعدها يعني عدة نصوص لكن إن شاء الله سنزيد يعني بالدرس القادم وحياكم الله وأكرمكم
نعم الله يحييك شيخنا شيخنا هناك أين نبحث في مسألة الجلود هل هناك كتاب جيد أو مكان جيد نبحث في مسألة الجلود اللي ذكرناها المسألة في الميتة والنجاسة ويعني الجلود اللحوم النجسة
لا فهمت يعني شو وجه السؤال يعني حول الجلود ايش يعني قضية انه خنزير وكذا
نعم هناك
في الكتب المطولات يعني ممكن تجدها في نيل الأوطار في كتاب المغني يعني يعني هذه في يكون في شيء من التحصيل اي نعم
نسأل شيخنا لأن هناك بعض أنواع الكرة يصنعونها من جلد الخنزير نعم هذا السبب وكثير من يعني الشباب والأطفال يلعبون بهذا النوع من الكرة الجلد غالبا أحيانا هو الغالب عنه منه من جلد الخنزير هذا النوع بالذات طيب ان شاء الله
لا يعني هي القضيه كالاتي انا لا انصح ب يعني قدر الانسان وطبعا بعض الفقهاء او هناك من يقول يعني مثلا بالطهر والجواز لكن الانسان عنده تحرج من جانب والجانب الثاني انه ما يصير انس لهذا الامر اذا علم انه هذا يعني من اصل جلد خنزير ما يسمى عنده إلف للأمور التي أصلها نجاسة ثانيا كيف حصلنا عليها يعني في فارق بين كانت فيها عند إنسان غير مسلم ودبثها وأصبحت الآن طاهرة وجاهزة على مذهب من يقول الجواز وبين المسلم نفسه يعني هل المسلم له أن يأخذ هذا الشيء النجس يتلاعب فيه ويدفغه وينتفع به هذه مسألة أخرى والحقيقة الإنسان حتى يعني يتحرج منها المسألة خلافية مع احترام جميع الآراء والله تعالى أعلم لكن أنت شوف الأوطار والمغني إن شاء الله تجد يعني فيها التفصيل هذه تعتني بإحترام المسلمين الله أعلم
جزاك الله خيرا
حياكم الله وإياكم الله يكون يا رسول حياكم الله خير
السلام عليكم
سلام ورحمة الله وبركاته
شاء الله. السلام عليكم.